بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه عند تعارض روايتين أو طائفتين من الروايات، فخطوات حل هذا التعارض هي كما يلي: الخطوة الأولى أن نتحقق من كون كلا الروايتين أو الطائفتين حجة، لأن التعارض فرع الحجية. فإذا كانت إحدى الطائفتين أو الروايتين ساقطة عن الحجية، كما لو كانت مخالفة للقرآن الكريم أو السنة المتواترة بنحو التباين، حينئذ لا يوجد تعارض، لأن أحدى الطائفتين ساقط عن الحجية والأخرى حجة، فغير الحجة لا تصلح لمعارضة الحجة. هذه هي الخطوة الأولى. إذا تأكدنا من كون كلا الطائفتين حجة، تصل النوبة للخطوة الثانية، وهي أنه هل يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين أو لا يمكن؟ كما لو كانت إحدى الطائفتين مثلا مخصصة للطائفة الأخرى أو مقيدة لها، أو إحدى الطائفتين بمثابة النص والأخرى ظاهرة فيحمل الظاهر على النص، إذا أمكن الجمع العرفي هكذا كما بينته بالأمس وأوضحته فبها ونعمت، يعني لا تصل النوبة إلى التعارض المستقر، فالتعارض يكون تعارضا غير مستقر. فنتوقف عند هذه الخطوة ونجمع جمعا عرفيا بين الطائفتين، كما لو قالت طائفة اغتسل للجمعة، فهي ظاهرة في وجوب غسل الجمعة، وقالت أخرى لا بأس بترك غسل الجمعة، فهي نص في جواز الترك، في عدم وجوب غسل الجمعة، فنحمل الطائفة الآمرة بالغسل على الاستحباب. هذه هي الخطوة الثانية. فإذا لا يمكن الجمع العرفي، يعني استقر التعارض، حينئذ نصل إلى الخطوة الثالثة، وهي البحث عن مرجح لإحدى الطائفتين، ونأخذ بهذا المرجح ونترك الطائفة الأخرى. مثلا كما لو كانت إحدى الطائفتين موافقة للقرآن والأخرى مخالفة، فنأخذ بالموافقة، أو كانت إحدى الطائفتين مخالفة للعامة، فنأخذ بها ونترك الموافقة. إذا وجد أحد المرجحين، طبعا بحسب التسلسل، أولا نبحث عن المرجح القرآني، إذا لم يتوفر نبحث عن مخالفة العامة، إذا وجد فبها نرجح إحدى الطائفتين، إذا لم يوجد فنصل إلى الخطوة الرابعة. هذه كانت الخطوة الثالثة الترجيح. الخطوة الرابعة تعارض كلتا الطائفتين حجة، لا يمكن الجمع بين الطائفتين جمعا عرفيا، بعد لا مرجح لإحدى الطائفتين، تصل النوبة إلى التساقط. هذه الخطوة الرابعة. بعد التساقط تصل النوبة إلى الخطوة الخامسة، وهي إذا وجد عموم فوقاني فنأخذ بهذا العموم. مثلا توجد روايات تدل على حلية أكل السمك الذي لا فلس له، توجد روايات تفيد حرمة أكل السمك الذي لا فلس له، على فرض عدم إمكان الجمع العرفي، على فرض عدم إمكان الجمع العرفي، تتساقط الطائفتان ونذهب إلى العموم القرآني، العموم الفوقاني الذي هو مفاد الآية القرآنية الدالة على حلية مطلق صيد البحر، مثال طبعا لست في مقام التحقيق في ذلك، مثال فقط للتوضيح. توجد طائفة تفيد حلية السمك الذي لا فلس له، توجد أخرى تنفي هذه الحلية تفيد الحرمة، تتساقط الطائفتان على فرض عدم إمكان الجمع العرفي، تتساقط الطائفتان ونذهب إلى العموم الفوقاني الذي هو دلالة الآية الكريمة على حلية مطلق صيد البحر. أو كما في موردنا هنا، كما في موردنا الروايات الدالة على وجوب الغسل على المرأة في حالة الإنزال تعارضها الروايات الدالة على عدم الوجوب، على فرض عدم إمكان الجمع العرفي، على فرض عدم إمكان الجمع العرفي تصل النوبة إلى التساقط. ونذهب إلى البحث عن عموم فوقاني، والدعية أنه يوجد عموم فوقاني سنرد عليه، وهو دال على وجوب الغسل فيما لو نزل الماء الأعظم أو الماء الأكبر الشامل بإطلاقه للرجل والمرأة. جيد، هذه الخطوة الخامسة. إذا لم يوجد عموم فوقاني أو وجد لكنه مناقش ولم يتم، تصل النوبة إلى الأصول العملية من إجراء البراءة أو الإباحة أو الاشتغال. هذه هي خطوات الحل عند التعارض. في مقامنا نريد أن نطبق هذه الخطوات. في موردنا وجدت روايات تدل على وجوب الغسل للمرأة عند إنزالها الماء، وتوجد روايات مقابلة تدل على عدم وجوب الغسل على المرأة. فهنا نريد أن نطبق هذه الخطوات. أولا نبحث هل أن كلتا الطائفتين حجة أم أن إحداهما ساقط عن الحجية. نتحقق أولا، لأن التعارض فرع حجية، فإذا كانت إحدى الطائفتين ساقط عن الحجية فلا تصلح لمعارضة الطائفة الحجة. نطبق هذه الخطوة، نريد أن نطبق الخطوات بحسب التسلسل. هنا في مقامنا قد يدعى أن لا تعارض أصلا لأن الطائفة الثانية ساقطة عن الحجية فلا تصلح لمعارضة الطائفة الأولى. الطائفة الثانية القائلة بعدم وجوب الغسل على المرأة في حالة الإنزال من دون جماعين ساقطة عن الحجية، وتبقى الطائفة القائلة بوجوب الغسل على المرأة في مثل هذه الحالة بدون معارض لأن الطائفة الثانية لا تصلح للمعارض. لماذا ساقط عن الحجية؟ قيل إما لهجرانها من قبل الأصحاب، أو على الأقل لإعراض المشهور عنها. إن اعتبرنا أن الصدوق رحمة الله عليه مخالف فحينئذ لا يصدق الهجران، تكون هذه الروايات معرض عنها من قبل المشهور، قد أعرض عنها مشهور الأصحاب وإن خالفهم الصدوق في ذلك. وإن قلنا بأن الصدوق غير مخالف كما قد يدعى من أن المعتمد هو من لا يحضره الفقيه، فبالتالي هذه الروايات تعد مهجورة من قبل الأصحاب، ونريد أن نبحث على كلا الاحتمالين. طبعا أنا أرجح أن الصدوق مخالفته معتبرة، الصدوق مدرسة مخالفته معتبرة ولو تراجع عنها، هذا يكشف عن أنه لا يوجد ارتكاز، ولو تراجع عنها مخالفته معتبرة، وبالتالي فالصحيح أن نقول أن الروايات القائلة بعدم وجوب الغسل على المرأة معرض عنها من قبل مشهور الأصحاب. وإذا قلنا بأنها مهجورة أيضا نحتاج أن نبحث أن هجران الأصحاب أو إعراض المشهور منهم موجب لسقوط الرواية عن الحجية أو ليس موجبا لسقوط الرواية عن الحجية. أنا بحثت هذا مفصلا فيما سبق لكن لا بأس بإعادته إجمالا. فنقول إن الفرق بين هجران الأصحاب وبين إعراض المشهور هو أن المراد بهجر الأصحاب لرواية هو ترك جميع الفقهاء للعمل بها، والمراد من إعراض المشهور عن الرواية هو ترك مشهور الفقهاء للعمل بها، وهجران الأصحاب لرواية أو إعراض المشهور عنها إنما يكون مسقطا لحجية الرواية عندما من يقول به بثلاثة شروط. من يقول بأن الهجران أو الإعراض لا يسقط رواية عن الحجية لا علاقة له بهذه الشروط، هو أصلا لا يقول بذلك. هذه الشروط عند من يقول بأن الهجران أو الإعراض مسقط للرواية عن الحجية، يعني من يتبنى أن الهجران أو الإعراض عن الرواية يسقطها عن الحجية يتبنى ذلك عند توفر شروط ثلاثة. الشرط الأول، هذه شروط مهمة، إن المقصود بالمشهور أو جميع الأصحاب هم قدماء الفقهاء القريبين من عصر النص، مثل من؟ مثل الصدوق الأب، الصدوق الابن، ابن الجنيد العماني، سلار، أبو الصلاح الحلبي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، أمثال هؤلاء، هؤلاء المتقدمين. تقريبا تنتهي السلسلة بالشيخ الطوسي المتوفى 460 هجرية رحمة الله عليه، تقريبا تنتهي السلسلة، لأنه يدعى أن الفقه الشيعي حبا وتأثرا بالشيخ الطوسي توقف عن المناقشة لمدة قرن إلى أن جاء ابن إدريس، واضح؟ فتقريبا مشهور المتقدمين أو جميع الأصحاب القريبين من عصر الناس هم هؤلاء الثلاء الذين لا تتجاوز أسماءهم العشرة أسماء. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، إحراز اطلاعهم على الرواية، هذه الرواية التي نقول أنهم قد هجروها أو أعرضوا عنها، نحرز نجزم أنهم قد اطلعوا عليها وهجروها أو أعرضوا عنها، فلو وقع الشك في اطلاعهم عليها بحيث احتملنا أن منشأ عدم العمل بالرواية هو عدم رؤيتهم لها، فإن صدق الإعراض في مثل هذه الحالة وصدق الهجران غير متحقق. والوسيلة التي يمكن التعرف عليها، يمكن التعرف على رؤيتهم لمثل هذه الرواية، هي نقلهم لها بأسانيدها المعتبرة في المجاميع الروائية المشهورة أو في كتبهم، لأن في مثل هذه الحالة يستبعد عدم اطلاعهم عليها رغم حرصهم على التحري عما ينقل عن أهل البيت خصوصا المتعلق بالأحكام الشرعية. فإذا رأينا أنها مستدل بها أو منقولة حتى في المجامع الروائية، منقولة في المجامع الروائية، هذا يكفي في تحقق إحراز أنهم قد اطلعوا عليه. الشرط الثاني تقريبا محرز في غالب الحال. الشرط الثالث وهو مهم جدا، إحراز أن الإعراض أو الهجران لم ينشأ عن إجمال في الرواية أو عدم ظهورها في المعنى الذي يراد الاستدلال بها عليه، أو لم ينشأ عن أن الرواية بنظرهم كانت قد صدرت تقية، أو أنها معارضة بما هو أقوى منها سندا أو دلالة، أو أنها معارضة بما هو موافق للعمومات والإطلاقات. بعبارة أخرى، لا بد أن يكون الهجران أو الإعراض عن الرواية معتبرة السند، ظاهرة الدلالة، غير معلوم السبب بالنسبة لنا، وإلا إذا كان معلوم السبب لبعض المباني الاجتهادية كتقديم بعض الأدلة على الروايات المهجورة أو المعرض عنها لأنها موافقة للعامة مثلا بنظرهم، أو لأن الأدلة الأخرى موافقة للعمومات والإطلاقات بنظرهم، أو أن الأدلة الأخرى أظهر منها دلالة بنظرهم، فحينئذ لا يكون الإعراض أو الهجران موجبا لسقوط هذه الرواية أو الطائفة عن الحجة. واضح إحراز ذلك. فإذا احتملنا أن إعراضهم أو هجرانهم ناشئ بسبب أنهم رأوا أنها محمولة على التقية ولو كان تطبيق التقية خطأ، أو أن الأدلة المقابلة موافقة للعمومات والقواعد ولو كان تطبيق ذلك خطأ، واضح، ولو كان ليس صحيحا من وجهة نظرنا، حينئذ مثل هذا الاحتمال لا يؤدي إلى سقوط الرواية عن الحجة. بعبارة أخرى، متى تسقط الرواية المعرض عنها أو المشهورة عن الحجة؟ عندما نجزم أن قرائن ما قد وصلت المتقدمين ولم تصنا تدل على عدم صدور مثل هذه الرواية أو الطائفة عن المعصوم. واضح؟ هذه الرواية المعرض عنها أو المهجورة تسقط عن الحجة. ومع توفر هذه الشرائط في الرواية المعرض عنها أو المهجورة، وقع البحث حينئذ في أن الهجران أو الإعراض هل يؤديان إلى سقوط الرواية المهجورة أو المعرض عنها عن الحجية أو لا يؤديان، أو أن هناك تفصيل. وقع البحث بعد توفر هذه الشروط، ذهب مشهور المتأخرين إلى أن الإعراض فضلا عن الهجران مسقط للرواية عن الحجية، ودليلهم على ذلك أن مناط ثبوت الحجية لخبر الواحد هو تحقق الظن بصدوره، ولا يحصل الظن بصدور الخبر إذا أعرض عنه المشهور فضلا عن كونه مهجورا من قبل جميع الأصحاب. هكذا قالوا ملاك الحجية لخبر الواحد هو تحقق الظن بصدوره، فإذا أعرض المشهور أو هجر الأصحاب جميع الأصحاب مثل هذا الخبر فلا يمكن أن يكون دليل الحجية شاملا لمثل هذا الخبر، لا سيما وأن الأصحاب هم القريبون من عصر النص الذين وصلتهم قرائن وضاعت عليهم. هكذا قال مشهور المتأخر. خالف في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، وذهب إلى أن الإعراض لا يوجب سقوط الرواية المعرض عنها عن الحجية، وذلك استنادا إلى مبنى في أن ملاك حجية الخبر ليس هو تحقق الظن بالصدور وإنما هو وثاقة الراوي. نعم، قال لو هجر جميع الفقهاء جميع الأصحاب مثل هذا الخبر فإن ذلك يوجب الاطمئنان بوجود خلل في الرواية فتسقط عن الحجة، بينما السيد الصدر رحمة الله عليه ذهب إلى أن الإعراض فضلا عن الهجران، السيد الصدر السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، أن الإعراض فضلا عن الهجران يؤدي إلى سقوط الرواية عن الحجية. وقلت مرارا وأعيده في هذه السنة الآن فقط، وإذا الله أبقانا لا أعيده بعد ذلك، قلت مرارا هذا الخلاف مبني على مسألة أصولية، هي أنه ما هو ملاك حجية خبر الواحد، ما هو الملاك والمناط في حجية خبر الواحد. هنا توجد ثلاثة آراء. الرأي الأول إن الملاك في حجية خبر الواحد هو حصول الظن بصدور الخبر، بصدق الخبر، وهو ما عليه مشهور المتقدمين. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني إن الملاك في حجية خبر الواحد هو وثاقة الراوي، وهو مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه. الرأي الثالث أن الملاك في حجية خبر الواحد هو وثاقة الراوي مع حصول الظن بصدق الخبر. يعني الخبر عن ثقة، لكن ذلك ليس هو الملاك التام، بل ولا بد أن يتحقق الظن بصدوره عن المعصوم. وهذا الرأي للسيد الصدر رحمة الله عليه. إذا أحببتم أن تراجعوا، راجعوا بحوث في علم الأصول تقريرات السيد الهاشمي الجزء الرابع صفحة 425. تحبون أقرأ لكم العبارة، عبارة السيد، حتى تعرفون شلون هذا رأي السيد الشيء؟ تحبون هذا 425 الجزء الرابع تقريرات السيد الهاشمي. خلي أقرأ لكم العبارة لا بأس، لأنه رأي السيد الصدر فيه إيهام. خلي أقرأ لكم العبارة كيف استحصلنا أن رأي السيد الشهيد هو أن الملاك هو وثاقة الراوي زائدا حصول الظن بالصدق. يقول: وأما خبر الثقة فهل يكون ميزان حجيته بناء على هذا المدرك، ويشير إلى مدرك السنة والسيرة، يعني السيرة الإبقلائية، وثاقة الراوي، أو لا بد إضافة إلى ذلك من الوثوق بالنقل وصدقه بقراء وأمارات أخرى زائدة على أصل وثاقة الراوي؟ يتساءل السيد. قال: الصحيح هو التعميم. هذه العبارة مهمة. هذه العبارة لا تعني أنه يقصد وثاقة الراوي وحصول الظن بصدور الخبر، لا يقصد ذلك. ليش؟ لأنه في مقام إثبات ذلك ماذا يقول؟ ماذا قال؟ الصحيح والتعميم. في مقام إثبات أن الصحيح والتعميم ماذا يقول؟ يقول: وذلك بأحد طريقين. الأول: التمسك بعموم السيرة العقلائية، فإنها لا تشترط أكثر من وثاقة الراوي. البعض يقرأ العبارة ناقصة فيقول: إذا انقطع، إذا السيد الصدر يقول وثاقة الراوي فقط. طبول زين، شوفوا العبارة: التمسك بعموم السيرة العقلائية فإنها لا تشترط أكثر من وثاقة الراوي، مع أنه لو كان عملهم على غير ذلك مع كثرة الموارد التي لا تتوفر فيها الشروط الزائدة كان لابد من السؤال والفحص عنهم عليهم السلام، ولنعكس الردع والاشتراط، مع أنه ليس من هذا شيء من هذا القبيل مما يكشف عن التعميم لا محالة. أنت وهذا العبارة السبيل أن السيد يقول وثاقة الراوي، واضح؟ وثاقة الراوي كافية مو مع حصول الظن، لكن يستفاد أنه يرى أن ملاك حجية الخبر هو وثاقة الراوي وحصول الظن بصدق خبر الثقة من عبارته اللاحقة. ماذا يقول؟ يقول: يبقى أمور، يبقى بعد ذلك أمور. الأول: إن خبر الثقة إذا زوحم بأمارة أقوى من وثاقة الراوي في الأمانية، فهل يكون مشمولا لدليل الحجية أيضا؟ تقول زين لو كان زوحم بأمارة أقوى من وثاقة الراوي في الأمارية فهل يكون مشمولا لدليل الحجية أيضا؟ الصحيح عدم شمول دليل الحجية له. إذن الملاك ليس كل الملاك وثاقة الراوي. والسبب فيه هو يقول أن الوثاقة التي هي ملاك الحجية بحسب الارتكاز العقلائي ملحوظة باعتبار كاشفيتها النوعية لا على وجه الصفتية والموضوعية، فإذا ابتليت بمزاحم أقوى وجب وهن احتمال صحة النقل فلا تشمله السيرة العقلائية. وبعدين يشرح يقول ومن مصادق ذلك المسألة المعروفة بإعراض المشهور عن خبر صحيح، فإنه يوجب سقوطه عن الحجية إذا كانت الشهرة من قبل الأقدمين من علمائنا القريبين لعصر النصوص. إذن إعراض المشهور مضر أو غير مضر؟ لماذا مضر إعراض المشهور؟ تقول زين معناه لأن مع كون الخبر عن ثقة لكن لا يحصل الظن بصدوره. ثم قال الثاني خبر غير الثقة إذا كان يوثق بمضمونه نتيجة قرائن وأمارات خارجية لا تقل كاشفيتها وأماريتها عن أمارية خبر الثقة، مع ذلك لا يكون حجة، وذلك لعدم شمول شيء من السنة اللفظية والسيرة له. ومن هنا لا نقبل انجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب به. لماذا؟ ليش؟ إذا عمل الأصحاب بخبر ضعيف السند السيد لا يعتبر أن العمل جابر للضعف. لماذا؟ لأن الملاك شنو؟ الوثاقة، ملاك الوثاقة انتفع. فإذا من جهة عمل المشهور بخبر ضعيف لا يجبر هذا الضعف. لماذا؟ لأن ملاك الحجية هو الوثاقة. من جهة ثانية إذا أعرض المشهور عن خبر للثقة إعراض المشهور يكون مضرا. لماذا؟ لأن الجزء الثاني من ملاك الحجية لم يتحقق، وهو أنه يشترط أن لا يزاحم تزاحم الوثاقة بأمارة أقوى منها. تبين وياي؟ واضح؟ وبعبارة أخرى أعيد، انتهيت من عبارة السيد الصدر ونلخص هذه المباني الثلاثة. إن وثاقة الراوي التي أخذت في دليل حجية الخبر الواحد هل أخذت على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية أم على نحو الموضوعية والطريقية معا؟ ومعنى أنها أخذت على نحو الموضوعية أي إن الحكم وهو الحجية يدور مدار الوثاقة وجودا وعدما نفيا وإثباتا، فخبر الثقة حجة سواء حصل الظن بصدوره أو لم يحصل، سواء أعرض عنه المشهور أو لم يعرض، وخبر غير الثقة ليس بحجة وإن حصل الظن بصدوره وعمل به المشهور. هذا مبنى من؟ مبنى السيد الخوي رحمه الله. لكن السيد الخوي فصل في قضية فرق بين الإعراض وبين الهجرة سأتي على ذلك. ومعنى أنها أخذت بنحو الطريقية أي أن وثاقة الراوي مجرد طريق لحصول الظن النوعي بالصدور، فإذا حصل الظن النوعي بصدور الخبر من أي أمارة أخرى كفى، فالوثاقة طريق لحصول الظن. فإذا وجد طريق آخر مثل عمل المشهور بأولى، إذا أعرض المشهور لم يحصل الظن فتنتفي الحجية، وهذا هو المشهور. ومعنى أنها أخذت من نحو الموضوعية والطريقية هو أن الحجية مجعولة بالظن النوعي بالصدور الحاصل من خبر الثقة مو من أي خبر، أي أن موضوع الحجية عبارة عن جزئين، الجزء الأول وثاقة الراوي والجزء الثاني حصول الظن بصدور خبر الثقة. ويترتب على ذلك أننا إذا استظهرنا من دليل الحجية أن وثاقة الراوي أخذت على نحو الموضوعية فلا يكون قيام أمارة عقلائي على خلاف خبر الثقفي إعراض المشهور عن العمل به موجبا لسقوطه عن الأجهة. وإذا طبعا وفي الجانب الآخر إذا كان الخبر عن غير الثقة فعمل المشهور به لا يكون جابرا لضعف سنده. إذا بنينا على أن الملاك هو الوثاقة إعراض المشهور عن خبر معتبر السند لا يضره، وعمل المشهور بخبر ضعيف السند لا ينفعه. واضح؟ ليش؟ لأن الملاك كل الملاك مبني على وثاقة الراوي، فإن انتفت الوثاقة انتفى الحكم وهو الحجية، الحكم وهو الحجية يدور مدار وثاقة الراوي نفيا وإثباتا. وإذا استظهرنا من دليل الحجية أن وثاقة الراوي قد أخذت على نحو الطريقية، لأن إعراض المشهور عن خبر الثقة شنو يؤدي إلى سقوطه عن الحجية، لأن وثاقة الراوي وإعراض المشهور قرينتان متعارضتان، فلا يحصل الظن بصدور الخبر عن المعصوم. وثاقة الراوي نعم موجودة لكن إعراض مشهور موجود، احنا نريد الظن بصدور الخبر عن المعصوم، هاتان قرينتان متعاكستان، لا يحصل الظن بصدور الخبر عن الحجية. وفي الجانب الآخر المقابل إذا كان الخبر عن غير الثقة فعمل المشهور به يكون جابرا لضعف سنده. ليش يكون جابرا؟ لأن عملهم يكون قرينة يتحقق بها الظن النوعي بالصدور فيتحقق موضوع الحجية، وهذا رأي المشهور. أما إذا استظهرنا من أن دليل الحجية هو أن وثاقة الراوي قد أخذت على نحو الموضوعية والطريقية، أي أن ملاك الحجية عبارة عن جزئين، وثاقة الراوي زائدا حصول الظن بالصدور، فإعراض المشهور عن خبر الثقة يؤدي إلى سقوطك عن الحجية لانتفاء الجزء الأول ووثاقة الراوي، وعمل المشهور بخبر ضعيف السند لا يكون جابرا لضعف سنده. لماذا؟ لأن موضوع الحجية منتفن هنا، لأن الجزء الأول منتفن وهو شنو؟ وهو وثاقة الراوي. إعراض المشهور عن خبر معتبر السند ينفي الجزء الثاني من مناط الحجية، وعمل المشهور بخبر ضعيف السند ينفي الجزء الأول من ملاك الحجية، فالإعراض مضر لكن العمل غير نافع. واضح؟ ولذلك التعبير المشهور الذي ينقل عن السيد الصدر رحمة الله، نترك ما تركوا لكن لا نعمل بما عملوا. عملهم بخبر ضعيف السند لا يجبر ضعف السند، إعراضهم عن خبر معتبر السند مضر. واضح؟ واضح؟ هذه المسألة. السيد الخوي رحمة الله عليه طرح إشكالا على المشهور، إشكال صغروي ليس كبرويا، يعني على مبناهم أشكل عليه، يعني لم يقل أن المسألة مبنية على أن ملاك الحجية هو الوثاقة، هذا إشكال كبروي، لكن بغض النظر عن الإشكال الكبروي طرح إشكالا صغرويا حاصله أن تمامية دعوى جبار الخبر الضعيف بعمل المشهور منوطة، هكذا قال، بإحراز استناد مشهور القدماء للخبر الضعيف في مقام العمل. يعني عمل المشهور بخبر ضعيف السند هذا إذا قلنا بأنه يجبر ضعف السند منوط بأن نحرز أنهم استندوا لهذه الرواية الضعيفة السند في مقام العمل، ويقول دون إثبات ذلك خط القتاد. لماذا؟ يقول لأنه ليس للمشهور كتب استدلالية يمكن التعرف بواسطتها على ما هو مستندهم في هذه الفتوى أو تلك، وهل أن مستند هذه الفتوى المطابقة لمؤدى الخبر الضعيف هو نفس الخبر أو أن المستند لذلك دليل آخر، لأن كتب المتقدمين الاستدلالية لم تصل إلينا وما نقل عنهم هو الفتاوى فحسب، ما عدا الشيخ الطوسي في المبسوط والسيد المرتضى في الانتصار. واضح هذا الإشكال؟ هذا إشكال صغروي لكن يرده أن تأليفات المتقدمين في الفقه الفتوائي كانت عبارة عن تجريد متون الروايات عن الأسانيد والإفتاء بنفس مضمون الرواية أو بمضمون قريب منه. وإذا تضافرت فتاوى تلك الطبقة في مسألة يكشف ذلك أنهم استندوا إلى الروايات في تلك المسألة، يستكشف من ذلك اعتمادهم في مقام الفتوى على تلك الرواية الضعيفة السند، لأن فتاواهم لم تكن بصياغتهم، كانت عبارة عن تجريد متن الرواية من الأسانيد. هب أنها ضعيفة السند، لكن من الواضح أن فتواهم مستندة إلى تلك الرواية، لأنهم نقلوا متن الرواية وجردوها عن السند. في مقام الإعراب سيد الخوي بعد توقف عندها، يمكن جدا أن يقال أن إعراض المشهور لخبر عن ثقة إعراضهم لخبر عن ثقة يعني لم يردوا لم يستندوا إلى هذا الخبر في مقام الإفتاء. دافعنا عن عملهم بخبر ضعيف من خلال أنهم قد أفتوا بمضمون الرواية الضعيفة، لكن إعراضهم عن خبر معتبر السند يعني لم يفتوا بمضمونه، من أين نعرف أنه ليس مستندا لمباني اجتهادية كاعتقادهم بأن صدوره للتقية أو أنه معارض بما هو أظهر أو أنه معارض للعمومات والقواعد ما دامت كتبهم الاستدلالية ليست بأيدينا؟ هذا إشكال صغروي. نحن نقبل أن إعراض المشهور يسقط الرواية عن الحجية، نقبل ذلك، لكننا اشترطنا ثلاثة شروط. ما هو الشرط الثالث؟ أننا نحرز أن إعراضهم أو هجرانهم ليس مستندا إلى مباني اجتهادية. واضح؟ إذا لم تكن كتبهم الاستدلالية بين أيدينا كيف نعرف صغرويا أن الإعراض كان لسبب غير معروف لقراء وصلتهم عن المعصوم؟ من قال أنهم لم يعرضوا بسبب أنهم قدموا الأدلة الأخرى على الرواية المعرض عنها أو المهجورة؟ من قال؟ لعلهم أعرضوا عنها لاحتمالهم أنها قد صدرت تقية، لعلهم أعرضوا عنها لأنها توافق العمومات والإطلاقات، لعلهم أعرضوا عنها لأن الطائفة الأخرى أظهر لديهم دلالة، وبالتالي فإعراضهم يكون لمبان اجتهادية. وبالتالي على ضوء ذلك فالكبرى وإن كانت تامة لكن النقاش في تحقق الشرط الثالث من الشروط المتقدمة. واضح؟ نعم، يأتي كلام السيد الخوي رحمة الله عليه في أن الهجران وليس الإعراض، هذا التفصيل الذي ذكره السيد الخوي، الهجران مسقط للرواية عن الحجية أو الطائفة من الروايات عن الحجية بخلاف الإعراض، باعتبار أن الهجران يوجب الاطمئنان بأنه يوجد خلل في هذه الرواية المهجورة، ليس مثل الإعراض. الإعراض لعله لمباني اجتهادية، لكن هجران جميع الأصحاب لنفس المباني الاجتهادية الخاطئة مثلا بعيد بحساب احتمالات. وهذا قال في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 203: نعم، إذا تسالم جميع الفقهاء على حكم مخالف للخبر الصحيح أو الموثق في نفسه، يحصل لنا العلم أو الاطمئنان بأن هذا الخبر لم يصدر من المحصوم عليه السلام أو صدر عن تقية، فيسقط الخبر المذكور عن الحجية لا محالة. هكذا قال. وقلت مرارا إن هذا الكلام تام من الناحية الكبروية، يعني شنو؟ من الناحية النظرية. هجر 100 فقيه مثلا لخبر يختلف عن أعراض 70 أو 80 فقيها، يختلف. يعني ما تقول لي 70 فقيه أعرض عنه، أقول لك لعله لمباني الاجتهاد. أما 100 فقيه، 200 فقيه قد هجروه تماما، فمن الواضح أن قراءهم من المتقدمين، فمن الواضح أن قراءة قد وصلتهم جعلتهم لا يثقون بصدور الخبر على المنصر. لكننا لو عدنا إلى المتقدمين كم هم؟ الصدوق الأب متوفى 329 هجري، الصدوق الابن متوفى 381 هجري، ابن الجنيد 381 هجرية، العماني 369 هجرية، سلار ابن عبد العزيز من تلامذة السيد المرتضى 463 هجرية، أبو الصلاح الحلبي 447 هجرية، المفيد 413 هجرية، المرتضى 436 هجرية، الشيخ الطوسي 460 هجرية. بحسب الظاهر سلام متوفى بعد الشيخ الطوسي 3 سنوات، 463. دول كلهم 9 فقهاء أو 10 فقهاء. فما الفرق بين هجر 10 فقهاء أو 7 منهم أو إعراض 7 منهم أو 6 منهم أو 8 حتى، لا سيما مع وجود احتمال معتد به من أن التلميذ كما في حالتي المرتضى والطوسي ربما كان متأثرين بإستاذهما الشيخ المفيد. هذا مضافا إلى الإشكال الصغرى والمتقدم من أن هجران الكل، من أين نعرف أن الكل لم يحمل الرواية على التقييد ولو للاشتباه في التطبيق؟ من أين نعرف؟ لعلهم لأنهم حملوها على التقييد. واضح حينئذ الهجران والإعراض وإن كان مسقطا للرواية عن الحجية الكبروية، لكن المناقشة الصغروية، لأن الشرط الثالث في سقوط الرواية عن الحجية عند الإعراض عنها أو حتى هجرانها غير متوفر غالبا في الروايات. في مقامنا ربما قدم المشهور الروايات الموجبة للغسل لأنها توافق الإطلاقات والعمومات التي لا تفرق في تحقق الجنابة بين الرجل والمرأة، أو لأنهم لم يتصوروا خصوصية للمرأة لا سيما في ذلك الزمن، أو لأنهم حملوا الروايات التي لا توجب الغسل على التقية ولو تقية من رأي فقيه مغمور كما ينسب لذلك لشخص اسمه النخعي صاحب الحدائق في الجزء الثالث صفحة 18 بحسب طبعة دار الأضواء، ينقل عن نيل الأوطار للشوكاني أن شخصا اسمه النخعي من العامة يقول بعدم وجوب الغسل على المرأة في حالة ما لو أنزلت من غير جماع. لعله تصور الأصحاب أو المشهور أن الروايات التي أفادت عدم وجوب الغسل أنها صادرة تقييد، إذا لم نقبل ذلك لعلهم قدموا العمومات عليها، إذا لم نقبل ذلك لعلهم لم يتقبلوها لأنهم لم يتصوروا خصوصية للمرأة في ذلك. ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ نفوا الخصوصية في ذلك، لم يخطر في بالهم أن للرجل مثلا مني، للمرأة ما لم يخطر في بالهم ذلك. حينئذ هذا الرأي القائل بسقوط الروايات القائلة بعدم وجوب الغسل عن الحجية رأي مناقش وغير تام، فكلتا الطائفتين حجة، ونصل إلى الخطوة الثانية وهي البحث عن جمع عرفي بين الطائفتين. إذا لم يتوفر نذهب إلى المرجحات. الخطوة الثانية إذن ما هي؟ البحث في قواعد الجمع العرفي، هل يمكن أن يجمع عرفا بين الطائفتين أو لا يمكن ذلك؟ صلوا على محمد وعلى محمد.